الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في خشية الله عز وجل وشدة الخوف من عقابه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في خشية الله عز وجل وشدة الخوف من عقابه. الخشية عمل من أعمال القلوب العظيمة، التي كلما عمر القلب بها كان زكاة له وصلاحا واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد المرء علما بالله ومعرفة به وأسمائه وعظمته جل وعلا، ازداد منه خشية، وازداد له محبة، وازداد أيضا في الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال ذلك بعض السلف. فالحاصل أن الخشية مقامها عظيم من مقامات الدين الرفيعة، ولها أثرها على العبد. قال: في خشية الله عز وجل وشدة الخوف من عقابه. أورد هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حديث متواتر، تواتر نقله عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبر رجل لم يعمل حسنة قط، لم يعمل حسنة قط. هذه الكلمة ويأتي لها نظائر، ومر معنا أيضا قريبا في قصة الذي قتل 99 نفسا. قال إنه لما اختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ماذا قالت ملائكة الرحمة؟ قالوا: إنه لم يعمل خيرا قط. تأتي في نعم تأتي هذه في النصوص. الإمام بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول هذه، يقول عن هذه الكلمة: هي من جنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، مثل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو صلى لكنه صلاة غير تامة، صلاة غير كاملة، فلم يعمل خيرا قط. ذاك الأول الذي قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، من الأعمال التي عملها التوبة، الأعمال عملها التوبة والهجرة إلى والانتقال إلى بلد الصلاح ليعبد الله معهم، هذا من الخير. لكن لما تأتي مثل هذه الكلمة لم يعمل خيرا قط، ليس المراد إطلاقا ولا يوجد له أي عمل، وإنما مثل ما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى، يعني في النقص، في النقص عن الكمال والتمام، في النقص عن الكمال والتمام. قال: رجل لم يعمل حسنة قط، قال لأهله: إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. أمرهم إذا مات أن يحرقوه بالنار حتى يصبح رمادا، ثم يجمع هذا الرماد ويجعله على قسمين: قسم يذر في البر وقسم يذر في البحر. لماذا؟ قال: فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. اشتد به الخوف، اشتد به الخوف، فقال لأهله أن يعملوا هذا العمل أو أن يصنعوا هذا الصنيع. هنا يجب الانتباه إلى أمر غاية في الأهمية، سواء في الخوف أو في المحبة أو غير ذلك من أعمال القلوب. أحيانا تزداد في المرء، وزيادتها فيه إذا لم يضبطها بضابط الشرع يخرج إلى أمور وأعمال محرمة في دين الله عز وجل. أرأيتم الآن في باب المحبة، محبة الله أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما لا تزم هذه المحبة بزمام الشرع، ربما يدخل الإنسان في البدع ويفعل أعمال هي من البدع، وعذره بينه وبين نفسه أنه محب للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يكفي، لا يكفي، لا بد أن تكون الأمور موافقة لشرع الله. وأحيانا مثلها كذلك الخوف، يخاف خوفا شديدا ثم يعمل أعمال خاطئة، مثل قصة هذا الرجل العجيمة. ولهذا دائما يعني نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان دائما في خوفه، في محبته، في رجائه، في جميع أعماله القلبية يضبط نفسه بضابط الشرع، يضبط نفسه بضابط الشرع حتى يسلم من الزلل، حتى يسلم من الزلل. الحاصل أن هذا الرجل في قلبه خوف، في قلبه خوف من الله عز وجل. الخوف هذا الذي هو من الله عز وجل، ماذا يكون؟ عمل صالح، عمل صالح، الأعمال الصالحة العظيمة أن يكون الإنسان في قلب خوف من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا العمل الصالح، هذا العمل الصالح لما يضبط عند هذا الرجل بضابط الشرع فوقع في هذا الخلل العظيم الشنيع. قال: فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. في هذه المقولة التي حلف عليها هذا الرجل فيها نوعان من الفساد في العقيدة والخلل في العقيدة. الأول متعلق بالله عز وجل وهو الشك في القدرة، الشك في القدرة، قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. والخلل الثاني يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا ولو صار إلى تلك الحال، شك في ذلك، شك في الإعادة، فوقع في خللين عظيمين، أحدهما يتعلق بالإيمان بالله والثاني يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. ومع هذا فقد كان هذا الرجل مؤمنا بالله، كان مؤمنا بالله عز وجل في الجملة، ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة. كيف عرفنا أن المؤمن باليوم الآخر؟ قال لئن قدر علي ليعذبني، يعني في يوم آخر وفي عذاب وفيه نعيم وفيه، يعرف هذا هو، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، يعرف ذلك هو ويؤمن بذلك. ثم عنده مع هذا الخطأ العمل الصالح الذي أشرت إليه، وهو الخوف من الله عز وجل أن يعذبه. الخطأ الذي أخطأ فيه المتعلق بالشك في القدرة والمتعلق بالشك في البعث ليس خطأ ناشئا عن عقيدة مستقرة في نفسه، ولكن من شدة خوفه أخطأ، من شدة خوفه أخطأ، وقع في هذا الخطأ العظيم، يعني سيطر عليه الخوف فوقع. يعني مثل ما يذكر بعض أهل العلم يشبه هذا من وجه قصة الرجل الذي مرت معنا قريبا، الذي أضل راحلته بفلات وعليها شراب طعامه وشرابه، فلما أيس منه استظل بظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، لكنه ما قاله عن اعتقاد لهذا الكفر، وإنما قاله خطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. وهذا وقع في هذا الخطأ من شدة الخوف. قال فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، وعاد سويا كما كان. ثم قال الله له لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب، من خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له. فالحاصل يعني هذا الحديث في فضل الخشية، في فضل خشية الله عز وجل، وأنها نجاة للعبد، وفيه أيضا وجوب ضبط الخشية والمحبة وغيرها من أعمال القلوب بضابط الشرع، حتى لا يقع الإنسان في خوف يحرفه عن الجادة، أو محبة تحرفه عن الجادة، أو رجاء أيضا يحرفه عن الجادة، لأن كل هذه الأعمال القلبية إذا ما ضبطت بضابط الشرع لا بد أن يقع الإنسان في انحراف. نعم.
قال رحمه الله: باب في من أذنب ثم استغفر ربه عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت.
قال رحمه الله تعالى باب في من أذنب ثم استغفر ربه عز وجل. الله عز وجل من أسمائه الغفور ومن أسمائه الغفار وهو يغفر السيئات ويتجاوز عن الذنوب ويحب التوابين ويحب المستغفرين سبحانه وتعالى ورغب عباده في التوبة ورغبهم في الاستغفار. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث متكاثرة في الحث على الاستغفار ودعوة العباد إليه. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالله عز وجل غفور يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم كثير الاستغفار ملازما للاستغفار حريصا على الاستغفار وأن يتكرر الاستغفار معه بتكرر الليالي والأيام مرات وكرات ويكثر منه. ثم إذا علم من نفسه وقع في تقصير في طاعة أو وقع في معصية وذنب أن يستغفر ربه يتبع ذلك بالاستغفار وكثرة الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالحاصل أن العبد ينبغي أن يحرص على الاستغفار. وانظر هذا الحديث العظيم في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل. هذا حديث قدسي. قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. عرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يغفر الذنب لمن تاب منه ويأخذ بالذنب لمن بقي مصرا عليه غير تائب منه. لكن من تاب يغفر سبحانه وتعالى الذنب والذنوب الصغير والكبير. منها من تاب واستغفر غفر الله له مهما كان الذنب الذي وقع فيه. قال علم أن له ربا يغفر الذنب. ولهذا ننتبه إلى هذه المسألة وتجدها في بعض الأدعية المأثورة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الاعتقاد والعلم ينبغي أن يكون في القلب مع الاستغفار. هذا الاعتقاد والعلم ينبغي أن يكون حاضرا في القلب مع الاستغفار. ولهذا يأتي في 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 بعض الأدعية تجديد هذا في القلب. مهم جدا أن يجدد الإنسان في قلبه أن ربه سبحانه وتعالى يغفر الذنب، ولا يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا اعتقاد ينبغي أن يكون في القلب مع الاستغفار، يستغفر ويعلم، يستغفر بلسانه وفي قلبه يعلم أن ربه غفار يغفر الذنوب. وهذا العلم إذا لم يكن في القلب ربما يسيطر على الإنسان اليأس، ويتعاظم الذنب الذي هو فيه، ويظن أن مثل ذنبه لا يغفر، وهذا يحصل لكثير من العصاة، ويدخل عليه الشيطان من هذا المدخل ويبقيه على ذنبه، يبقيه على ذنبه وعلى جرمه. لكن لما يكون هذا في القلب أن الرب سبحانه وتعالى يغفر الذنوب مهما كانت، قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي، هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه إذن هذه مهمة جدا. الله جل وعلا يقول عن ذلك الرجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. انظر لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله العظيم. يعني ذكر هذا الرجل بهذا الوصف، قال عبدي في إخبار الله، وهذا من لطف الله عز وجل. قال أذنب عبدي، ما قال أذنب هذا المذنب أو أذنب هذا العاصي أو أذنب هذا الجاني، قال عبدي، أضاف إلى نفسه، وهذه الإضافة فيها لطف، فيها إحسان، وهو مذنب، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، غلبته نفسه ورجع للذنب، فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد هذا العبد فأذنب، فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى لا أدري أقال ذلك يعني في الثالثة أو الرابعة، يعني بعد الرابعة، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. المعنى في قوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك يعني ما دمت رجاع إلى الله عز وجل، رجاع إلى الله، إذا وقعت في الزلل والخطأ بادرت إلى التوبة والاستغفار، فما دمت على هذه الحال غفرت لك، يعني تزل بك القدم، والإنسان عرضة للخطأ. مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. فالإنسان عرضة للذنب، عرضة للذنب، لكن عرضة للذنب وماشي هكذا في الذنوب ولا يبالي، هذا خطر عظيم. لكن إذا كانت الذنوب تخيفه وتقلقه وتعظم في نفسه، مجرد ما يقع في شيء منها ويغلب على شيء منها يرجع إلى الله ويستغفر وينيب إلى ربه ويتوب، فهذا له حظه من المغفرة، من مغفرة الله سبحانه وتعالى، له مغفرة، له حظه من المغفرة. هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر حتى لا يساء الفهم للحديث. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعمل ما شئت، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت. هل المراد يعني إذن من الله عز وجل له وترخيص له أن يذنب كيف شاء؟ هل هذا هو المراد؟ أن اعمل ما شئت يعني ترخيص له، اعمل ما شئت من الذنوب والجرائم، الباب مفتوح على مصراعي، اعمل ما شئت منها. هذا إساءة في الفهم، إساءة في الفهم لهذا الحديث القدسي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم. ليس هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك، إذا أذنب تاب. هذا هو المراد، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دام على هذه الحال التي ذكرت أمثلة عليها في الحديث، فإذا أذنب تاب فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له.
نعم. قال رحمه الله: باب في من أصاب ذنبا ثم توضأ وصلى المكتوبة. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه، وقال ثالثة فأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة رضي الله عنه: فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال أبو أمامة رضي الله عنه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك حدك، أو قال ذنبك.
قال رحمه الله تعالى: باب في من أصاب ذنبا ثم توضأ وصلى المكتوبة. الصلاة المكتوبة هذه أمرها عجب وشأنها عظيم. في هذا الباب الذي هو باب غفران الذنوب وتكفير السيئات، يقول عليه الصلاة والسلام في بيان عظم شأن الصلاة في هذا الباب: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم عند بيتك، أمام البيت نهر جاري، نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، كل يوم يدخل في النهر ويدعك بدنه ويغسل بدنه في هذا النهر، أيبقى من درن البدن شيء والأوساخ؟ هل يكون في البدن شيء من الأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا مثل الصلوات 5 في تكفير الذنوب. الصلاة شأنها عظيم جدا، ولهذا سبحان الله لما كان شأن الصلاة عظيم جدا في باب المغفرة، مغفرة الذنوب، فإن الاستغفار جاء في كل أعمال الصلاة، في كل أعمال الصلاة، في الاستفتاح، بعض أدعية الاستفتاح فيها الاستغفار، اللهم أتباعد بيني وبين خطاياي، وفي الركوع أيضا جاء الاستغفار، في الركوع جاء الاستغفار، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، هذا في الركوع والسجود، فجاء الاستغفار في الركوع، وجاء أيضا في الرفع من الركوع الاستغفار في حديث ابن أبي أوفى في صحيح مسلم، طهرني من خطاياي كما يطهر الثوب الأبيض من الوسخ، هذا في الرفع من الركوع ثبت وهو في صحيح مسلم، والسجود ثابت فيه الاستغفار في أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة أوله وآخرة علانية وسرة، وفي الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، وقبل السلام أيضا ثبت الاستغفار، وبعد السلام استغفار ثلاثا، فكل أعمال الصلاة فيها استغفار، ولهذا الصلاة شأنها عجب في غفران الذنوب، ولهذا ينبغي على الداخل في الصلاة أن يعلم أنه داخل في باب مغفرة، داخل في باب مغفرة لذنوبه، هذه الصلاة صلة بين العبد وبين الله، دخول على الله عز وجل، وكم يخرج المرء من صلاته وحصل له ماذا، مثل ما مر علينا في النهر الآن، الرجل الذي يدخل في النهر ويغتسل، هذا يدخل في صلاته ويخرج منها وقد تطهر، فينبغي أن تعظم هذه الصلاة وأن يعظم شأنها، وحظ الإنسان من الغفران في الصلاة بحسب حظه من الإقامة للصلاة، لأن بعض الناس ما له حظ من صلاته، وحظ الإنسان من صلاته ما عقل منها، فينبغي على الإنسان أن يقبل على هذه الصلاة المفروضة إقبالا عظيما، ويحسن إقامتها ويوفي أركانها وشروطها وسننها ومستحباتها، اعتني بها عناية عظيمة جدا، فإن لها آثار عظيمة، ومن هذه الآثار العظيمة أنها من أعظم أبواب المغفرة. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه عليك، إني أصبت حدا، ماذا أصاب هذا الرجل، ما الذنب الذي ارتكبه؟ قال ما أصبت حدا، هل هو يعني الحدود التي فيها مثلا القصاص، سرقة، الجرائم الكبار، سرقة أو زنا أو قتل وغير ذلك من الجرائم الكبار؟ جاء في حديث صحيح نحتاجه هنا حتى نفهم هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغشى الكبائر، إذن الكبائر لها شأن، لها أمر آخر، الكبائر لها أمر آخر لابد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن هذا الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقمه علي، ما الذي ارتكبه؟ هو لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني أصبت حدا فأقمه علي، لعله كما ذكر أهل العلم وشراح الحديث ظن أن كل خطيئة فيها حد، فأطلق على ما فعله حدا. الحاصل أن الحديث ليس صريحا في أن المراد بالحد الذي ارتكبه أنه شيء من الكبائر، خاصة إذا ضممت إلى هذا الحديث ماذا؟ الحديث الذي ذكرت لكم ما اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث ليس صريحا في أن المراد بالحد أي شيء من الكبائر، وخاصة إذا علمنا أن المعاصي حدود أيا كانت، المعاصي حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأن حدود الله محارمه. فالحاصل أن هذا الرجل وقع في ذنب، وقع في معصية، وخاف على نفسه من عقوبة هذه المعصية، مثل الرجل الذي أظن مرت معنا قصته الذي قبل امرأة لا تحل له، ثم جاء نادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن توبة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، ثم انصرف الرجل فأنزل الله قوله وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين في آخر سورة هود. فالحاصل أن يعني نزلت هذه الآية فأمر أن يدعى ذلك الرجل وتلاها عليه الصلاة والسلام. فهذا القصة التي هنا هي قريبة من هذا المعنى. قال إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة، فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يرد علي. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال أبو أمامة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو غفر لك ذنبك. فهذا فيه أن الصلاة مكفرة للذنوب بالقيد الذي دل عليه الحديث الآخر، ولا بد من الجمع بين النصوص، وهو اجتناب الكبائر، وأن الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. نعم.
قال رحمه الله: باب يجعل لكل مسلم فداء من النار من الكفار. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار.
هذا آخر باب في هذه الترجمة. قال باب في هذا الكتاب، قال باب يجعل لكل مسلم فداء من النار من الكفار. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار. جاء في سنن ابن ماجه بإسناد ثابت ما يوضح هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان، ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. وهو صائر يعني إلى أحد هذين المنزلين، إما منزل في الجنة أو منزل في النار، لكن كل أحد له منزلان. فإذا دخل المؤمن الجنة ماذا يحصل لمنزله اللي في النار؟ يخلفه فيه الكافر، يخلفه فيه الكافر في منزله الذي في النار. فقال: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. نسأل الله أن يجيرنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين من النار، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.